بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أنهما شهدا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده، رواه مسلم. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. جاء هذا الحديث في بعض رواياته مقيدا بأن يكون هذا الذكر في بيت من بيوت الله، وفي بعضها مطلقا دون تقييد. فأفاد ذلك أن الجلوس لذكر الله وتعلم العلم سواء كان في بيت من بيوت الله أو في أي مكان آخر ينال العبد به هذا الفضل، لكن ما من شك أن كون ذلك في المسجد أكمل وأعظم وأعلى شأنا وأرفع منزلة. لكن يرجى لمن حصل منه ذلك في غير المسجد أن ينال هذه الفضيلة، كما يدل لذلك هذه الرواية التي جاءت مطلقة غير مقيدة بالمسجد. قال النووي رحمه الله: ويلحق بالمسجد في تحصيل هذه الفضيلة الاجتماع في مدرسة ورباط ونحوهما إن شاء الله تعالى. ويدل عليه الحديث الذي بعده، فإنه مطلق يتناول جميع المواضع، ويكون التقييد في الحديث الأول خرج على الغالب لا سيما في ذلك الزمان، فلا يكون له مفهوم يعمل به. انتهى كلامه رحمه الله. وفي الحديث الأول قال: لا يقعد قوم يذكرون الله، وفي الثاني قال: يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. إذا جمع بين اللفظين أفاد فائدة مهمة عظيمة، وهي أن ذكر الله سبحانه وتعالى لا ينحصر في التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، بل الجلوس للعلم ومدارسة القرآن والسنة والتفقه في الدين وتعليم شرع الله إخبارا عنه سبحانه بأنه أمر بكذا أو نهى عن كذا وأحب كذا وسخط كذا ورضي كذا، فكل هذا من ذكر الله تبارك وتعالى. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. والمراد بحلق الذكر أي مجالس العلم، مجالس الحلال والحرام وبيان الأحكام وبيان شرع الله جل وعلا. ولهذا فإن مجالس العلم التي يبين فيها الحلال والحرام وتوضح فيها الأحكام مجالس ذكر لله عز وجل. قال عطاء الخرساني: مجالس الذكر مجالس الحلال والحرام، كيف تشتري وتبيع وتصلي وتصوم وتنكح وتطلق وتحج وأشباه هذا. وكان أحد السلف وهو أبو السوار العدوي في حلقة يتذاكرون العلم، ومعهم فتى شاب، فقال لهم: قولوا سبحان الله والحمد لله. فغضب أبو السوار وقال: ويحك، في أي شيء كنا إذن؟ الحاصل أن مجالس الذكر ليست مختصة بالمجالس التي يذكر فيها اسم الرب بالتسبيح والتحميد والتكبير ونحو ذلك، بل هي شاملة للمجالس التي يذكر فيها أمره ونهيه وحلاله وحرامه وما يحبه ويرضاه وما يكرهه ويأباه، بل ربما كان هذا الذكر أنفع من ذلك. قوله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده، عدد صلوات الله وسلامه عليه 4 فضائل عظيمة تنال في مجالس الذكر، كل واحدة منها من أعظم ما يكون ينالها العبد ويحظى بها إذا جلس في مجلس ذكر لله تعالى. الأولى حفتهم الملائكة، أي تحفهم ملائكة الرحمة بأجنحتها، كما جاء في الحديث الآخر: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فالملائكة تحف طالب العلم من حين يخرج من بيته قاصدا مكان العلم لطلبه، وتحفه وهو في مجلس العلم. هذا وإن لم نرى الملائكة يحفون مجالس العلم بأجنحتهم، إلا أن نؤمن بذلك إيمانا جازما لا شك فيه ولا ريب، لأن هذا الخبر جاءنا عن الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. قوله وغشيتهم الرحمة، أي تغشاهم رحمة الله عز وجل وتنزل عليهم، وهذا يدل على أن من أعظم الأمور التي تطلب بها الرحمة وتنال بها الجلوس في مجالس العلم وحلق الذكر التي تحيا بها القلوب ويقوى بها الإيمان ويزيد بها اليقين وتعظم بها الصلة بالله تبارك وتعالى. قوله ونزلت عليهم السكينة، أي يحصل لهم في مجالس العلم ومجالس الذكر طمأنينة في القلوب، وكثير ما يتحدث الناس بهذا، تجد أحدهم يقول: عندي من الهم والقلق والمشاكل الشيء العظيم، فإذا دخلت المسجد وجلست في حلقة علم أشعر بلذة وطمأنينة وسكون، وكأن ما عندي أصلا قلق. وهذا كله من الفضائل المباركة التي ينالها العبد في مجالس العلم، بينما مجالس الغفلة كالغيبة والنميمة ونحو ذلك من المجالس السيئة إذا قام منها العبد يقوم منها بوحشة في قلبه وقلق واضطراب وضيق صدر. والعاقل إذا وازن بين هذه الخيرات العظيمة التي تنال في مجالس الذكر وتلك الأضرار التي تترتب على مجالس الغفلة، فإنه لا يبغي بدلا عن مجالس الذكر مجالس العلم والإيمان، بل سيكون حرصه عليها أشد ما يكون. الرابعة قوله وذكرهم الله في من عنده، أي ذكرهم الله في الملأ الأعلى. وفي الحديث يقول الله عز وجل: فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، متفق عليه. وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: خرج معاوية رضي الله عنه على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. ومما ورد في فضل الذكر ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة، فمر على جبل يقال له جمدان، فقال: سيروا، هذا جمدان، سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، أي إن المفردين هم أهل السبق. وكأن الحديث يصور العاملين في ميدان سباق يتسابقون ويتنافسون في هذا الميدان، ويبين أن أسبقهم في هذا الميدان المفردون، فهم أهل السبق في ميدان التنافس في طاعة الله. قال الصحابة رضي الله عنهم: وما المفردون يا رسول الله؟ أي ما صفتهم وما هي أعمالهم؟ قال عليه الصلاة والسلام: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فالحديث يدل على فضل الذكر، وأن أهل العناية به وأهل الرعاية له هم أهل السبق في ميدان التسابق في التقرب إلى الله تبارك وتعالى بالأعمال الصالحة. فمن فوائد الذكر العظيمة كما يقول ابن القيم رحمه الله أن الذكر يسير العبد وهو في فراشه وفي سوقه وفي حال صحته وسقمه وفي حال نعيمه ولذته، وليس شيء يعم الأوقات والأحوال مثله حتى يسير العبد وهو نائم على فراشه، فيسبق القائم مع الغفلة، فيصبح هذا وقد قطع الركب وهو مستلق على فراشه، ويصبح ذلك الغافل في ساقة الركب، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وإذا كان السائرون إلى الله بالأعمال المتنوعة يزدادون بأعمالهم الصالحة قربا من الله عز وجل، فإن الذاكر لله بالكثرة هو السباق في هذا المضمار، وله السبق في هذا الميدان لعلو شأن الذكر وعظيم شأنه ومحبة الله للذاكرين الله والذاكرات. ولأنه ليس في الأعمال شيء يعم الأوقات والأحوال مثله، فالذكر مع المرء في جلوسه وفي سفره وفي حله وترحاله وفي مرضه وصحته وفي ضرائه وسرائه وفي شدته ورخائه وفي أحواله كلها. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن أفضل الأعمال بعد الفرائض، فأجاب بأنه يختلف باختلاف الناس فيما يقدرون عليه وما يناسب أوقاتهم، فلا يمكن فيه جواب جامع مفصل لكل أحد، لكن مما هو كالإجماع بين العلماء بالله وأمره أن ملازمة ذكر الله دائما هو أفضل ما شغل العبد به نفسه في الجملة. وعلى ذلك دل حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم: سبق المفردون، قالوا يا رسول الله ومن المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وفيما رواه أبو داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إعطاء الذهب والورق، ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. والدلائل القرآنية والإيمانية بصرا وخبرا ونظرا على ذلك كثيرة، وأقل ذلك أن يلازم العبد الأذكار المأثورة عن معلم الخير وإمام المتقين صلى الله عليه وسلم، كالأذكار المؤقتة في أول النهار وآخره، وعند أخذ المضجع، وعند الاستيقاظ من المنام وأدبار الصلوات، والأذكار المقيدة مثل ما يقال عند الأكل والشرب واللباس والجماع ودخول المنزل والمسجد والخلاء والخروج من ذلك، وعند المطر والرعد إلى غير ذلك. وقد صنفت له الكتب المسمات بعمل اليوم والليلة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. هذا، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.